قال الإمام الذهبي رحمه الله: باب مشطه ومكحلته صلى الله عليه وسلم ومرآته وقدحه وغير ذلك. قال أبو نعيم: حدثنا مندل عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسافر بالمشط والمرآة والمدهن والسواك والكحل مرسل. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مكحلة يكتحل بها عند النوم ثلاثا في كل عين. وقال حبان بن علي عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالإثمن وهو صائم، إسناده لين. وقال الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أن المقوقس أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قدح زجاج كان يشرب فيه. وقال حميد: رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك فيه فضة قد شده بها، حديث صحيح. وقال عاصم الأحول: رأيت قدح النبي عليه وسلم عند أنس وكان قد انصدع فسلسله بفضة. قال عاصم: وهو قدح جيد عريض من نضار. فقال أنس: قد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا. قال: وقال ابن سيرين: إنه كان فيه حلقة من حديد، فأراد أن يجعل مكانها أنس حلقة من فضة أو ذهب. فقال له أبو طلحة: لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترك. أخرجه البخاري. هذه الليلة كما هو معلوم ليلة دراسة السيرة، والإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه عقد هذا الباب، فقال: باب مشطه ومكحلته صلى الله عليه وسلم ومرآته وقدحه وغير ذلك. سبق أن تكلم على ما يتعلق بأخلاقه بخلقه صلوات الله وسلامه عليه، تكلم على ملابسه صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الليلة أورد الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه أحاديث تتعلق بمشط رسول الله، مكحلة رسول الله، قدح رسول الله، مرآة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وغير ذلك. والعلماء رحمهم الله اهتموا بشمائل النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ضمن ما اهتموا به هذه القضايا. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن السلف الصالح رحمهم الله كانوا متعلقين برسول الله، وكانوا محبين رسول الله حقا وصدقا. نحن إذا عرفنا المشط، المكحلة، الكحل فيما كان يكتحل، القدح الذي يشرب منه، المرآة، السلاح، ما هي الفائدة التي نستفيد منها في هذا الذكر؟ نستفيد من هذه الأشياء أن ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عظيم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام في جميع شؤونه وأحواله يتهيأ لربه، يستعد لملاقاته، يتزين بالزينة الحسنة التي تهيئ له صلوات الله وسلامه عليه العيش الذي يرضي الله، لا يتكلم، لا يترفع، لا يبالغ. ففي هذا إرشاد لنا ودعوة على أن نتحلى بأخلاقي، أن نتصف بصفاتي. فإن الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هذه واحدة. الأمر الثاني، إذا تعلق قلبك بشيء، تعلق قلبك بإنسان، تحاول أن تحاكيه، تحاول أن تعمل ما يعمل، وأنت لم تختر هذا العمل الذي يعمله إلا لأن قلبك متعلق به، المتصل بهذه الصفة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. المرء لا يتشبه بيهودي ولا بنصراني ولا بمغني ولا براقص إلا لأنه قد استحسن وضع هذا الراقص، وضع هذا المغني، وضع هذا العامل. فلنتحلى بآداب رسول الله، ولنتصل بصفات رسول الله، فإن ذلك عنوان لمحبة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذن العلماء اهتموا حتى بهذا الأمر الذي يتعلق بالآلة التي يمتشط بها، المكحلة التي يكتحل بها، لم يفرطوا في ذكر ذلك، لم يتوانوا في بيان ذلك. بالله عليك، إذا كانت المرآة ذكروها، القدح، المكحلة، اللباس، كيف كان يلبس، ماذا كان يحب من الطعام، أيدعون ما يتعلق بأمر الطاعة، العبادة، ما يتقرب به إلى الله، هذه أمور عادية اهتم العلماء ببيانها، اهتم العلماء بذكرها، لنحاول أن نقلد وأن نتبع رسول الله في ذلك. فبالله عليك مرة أخرى، أيدعون ما يتعلق بالأعمال الصالحة التي أوجبها الله تعالى علينا والتي سنها لنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ الجواب لا. إذن فلنستمع إلى ما ذكر فيما يتعلق بالمشط، ما يتعلق بالمكحلة، ما يتعلق بالمرآة، ما يتعلق بالقدح. والإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه في هذا الكتاب يذكر القضية ويستدل عليها بحديث، فإذا كان الحديث قوي قال صحيح، ضعيف قال ضعيف، لين قال لين، مرسل قال مرسل. ما معنى مرسل؟ المرسل عند علماء الحديث، الحديث إذا ذكر سنده وحذف الصحابي، التابعي يبلغ الحديث إلى النبي، ولا نعلم الصحابي الذي روى الحديث. مثال ذلك يحيى ابن يحيى الليثي تلميذ مالك، يروي عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن رسول الله. فنافع تابعي، تلميذ بن عمر مولى عبد الله بن عمر، يأتي بالسند يحيى عن مالك عن نافع أن النبي قال، ويسقط الصحابي، الصحابي سقط، لم يذكر في السند. وأريد أن أقول لكم أيها الإخوان، لتعلموا مقدار الحديث ودرجة المحدثين، ليسوا كالأخباريين وليسوا كأصحاب التاريخ، لا يقبل الحديث عن رسول الله إلا إذا ذكر السند. الرجال يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي قال، ليعلم من هو يحيى ومن هو مالك ومن نافع ومن الراوي عبد الله بن عمر.
وأما إذا قيل ويذكر ويقال وذكر وقيل وروي المحدثون لا يقبلون هذا الخبر، لا يقبلون الخبر إلا إذا ذكر السند. وإذا ذكر الرجال، الرجال معروفون واحدا واحدا، الحديث لهم رجال يعرفون به، ليس حديث رسول الله يؤخذ من كتب لا يعلم من رواتها، ما في مجربات الديربي لا يقبل، ما في وقائع الدهور لا يقبل، ما حتى ما في إحياء العلوم، كتاب إحياء العلوم للغزالي أو الغزالي، كتاب كبير عظيم مشهور، لا تقبل الأحاديث التي فيه حتى يعلم من أخرج هذا الحديث. ولهذا طيب الله تبارك وتعالى الإمام العراقي، فأتى الحافظ العراقي وأخذ كتاب إحياء علوم الدين للغزالي، وذكر أن هذا الحديث لا يقبل لأن فيه مجهول، هذا الحديث لا سنده غير صحيح، هذا الحديث صحيح وما إلى ذلك. فإن للحديث رجالا يعرفون به، وللدواوين حساب وكتاب. ولهذا أيها الأخ، أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يجب علينا أن نعلم من رواها ومن أخرجها، لئلا نتقول على رسول الله، فإن من قال عن النبي ما لم يقل فهو أحد الكاذبين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الحديث الضعيف لا يجوز لنا أن نقول فيه قال رسول الله، إلا إذا ذكرنا الحديث وقلنا ما قال العلماء بسند لين، بسند ضعيف، بسند كذا، ونبين منزلة الحديث. على أي حال، المرسل الحديث الذي سقط الصحابي منه هل يقبل أو لا يقبل؟ المرسل يقبل إذا جاءت رواية أخرى بينت المرسل الساقط من الصحابة. إذا وجدنا رواية أو رواية أخرى بينت لنا الصحابي الذي سقط منه، السقط في الرواية على العين والرأس. ولذا قال صاحب البيقونية: ويا ليت طلاب العلم ويا ليت المثقفين يقرؤون ويحفظون البيقونية، رسالة صغيرة يبين فيها من ما هو المسند، ما هو الحديث الصحيح، ما شروطه، ما هو الضعيف، ما هو الحسن، ما هو المعنعن، ما هو المعضل، ما هو المعلل، ما هو المدلس. يقول صاحب البيقونية: ومرسل منه الصحابي سقط، ومرسل منه الصحابي سقط. إذا قيل حديث مرسل فاعلم أن هذا الحديث قد سقط من سنده الصحابي. فإذا سقط الصحابي ولم يعرف من الصحابي ولم يرد في رواية أخرى ذكر الصحابي، هذا الحديث لا يقبل من أنواع الضعيف. قال: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. هذا علم خاص للحديث والمحدثين، إن الله تعالى قد حفظ حديث رسوله صلوات الله وسلامه عليه كما حفظ الله جل وعلا كتابه. فإن الله جل وعلا قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وسنة النبي عليه الصلاة والسلام مبينة وموضحة لقول الله تبارك وتعالى. فقيد الله جل وعلا علماء أثناء حفظوا سنة رسول الله. إن قلت اليوم حديث، والله لا تقول حديثا إلا وقد وهو موجود مذكور صحيح ضعيف موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا. أضرب لك مثال وبالمثال يظهر الحال. الإمام البخاري صاحب الصحيح أتى إلى بغداد وسمع به علماء بغداد، والبخاري رحمه الله تعالى قد ذاع صيته وانتشر خبره، فلما حل ببغداد عقدوا له مجلس، مجلس علم، حضر الناس العلماء، جعلوا للإمام البخاري كرسي جلس عليه، أعدوا له منصة، هيئوا 100 حديث عن رسول الله يريدون أن يختبروا هذا البخاري الذي يقال البخاري أصح كلام بعد كلام الله ما رواه البخاري ومسلم. بعد ذلك من فرد به البخاري، بعد ذلك من فرد به مسلم. إذا قيل قال البخاري انتهى الكلام. بخاري من طشقند، محمد بن عبد الله ابن كرزبة، ولكن الله تبارك وتعالى رفع شانه وأعلى مقداره لأنه حفظ لنا هذه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذوا 100 حديث وزعوها على 10 أشخاص وبدلوا أسانيدها، الطريق، المتن، الطريق، رجال هذا الحديث أعطوه لحديث آخر، متن حديث أعطوه لسند آخر. هذا يسمى عند علماء الحديث المقلوب، يأخذون رجال هذا الحديث ويضعونه على متن، ويأخذون متن حديث يضعونه على سند آخر. أرادوا أن يختبروا الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه. فقام الأول وعرض عليه الأحاديث الأولى، المجموعة الأولى. البخاري لما انتهى الأول، الحديث الأول، قال لا أعرفه. الثاني إلى العاشر لا أعرفه. جاء الرجل الثاني ومعه 10 أحاديث ذكر السند وهو مقلوب، قال لا أعرف لا أعرف. الثالث، الرابع، الخامس، العاشر، قالوا الشيخ لا يعرف. هذا الذي تقولون إنه البخاري صاحب الصحيح، هذا المفضل، هذا المشهور. بعد ذلك قام البخاري رحمة الله تعالى عليه وأخذ متن الحديث الأول وأتى بسنده الذي يوضع لحديث آخر، وأخذ الثاني والثالث والرابع إلى 100 حديث، وعاد كل سند إلى حديثه. لتعلموا أيها الإخوان أن حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قد عني العلماء به، وليس كل حديث قيل قال رسول الله قد قاله رسول الله. وأضرب لك أيضا مثل حديث عن رسول الله، يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعيتكم الأمور فنودوا بأصحاب القبور. وقعت المحن، الفتن، المصائب، البلايا، العلاج، اذهبوا إلى بقيع الغرقد وإلى غيره من المقابر، ولوذوا بالموتى واطلبوا من الموتى أن يزيل عنا فتنة صدام. إذا عيدكم الأمور فلوذوا بأصحاب القبور. النبي يقول هذا الذي سبق أن قال قبل 14 قرن كنت نهيتكم عن زيارة القبور. في أول الإسلام نهى عن زيارة القبور لأن الناس لا يفرقون بين حق الله وبين حق الغير، ولما علم الناس الشريعة علموا حق الله، وحق الله أن يعبد وأن يفرد بالعبادة وأن غيره لا يستحق أن يعبد، الاستعانة بالله، الاستعاذة بالله، النيابة بالله، اللجوء إلى الله، التضرع إلى الله، وكل ما لا يقدر عليه المخلوق لا يجوز أن يطلب من غير الله. فهل النبي يقول إذا أعيتكم الأمور فلوذوا الجو واذهبوا إلى أصحاب القبور ليشيلوا عنكم البلاء وليعطوكم الأولاد ولينزلوا الغيث والمطر؟ والنبي قد نهانا في أول الأمر عن أن نزور المقابر حتى علم الخلق المرسل إليهم سيد الخلق، حتى علموا حق الله من حق غيره. بعد ذلك قال لهم رسول الله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا، وفي رواية فزوروها فإنها تذكر الآخرة وتزهد في الدنيا. عندما تزورونها لا للطلب، لا للمسألة، لا لوضع الأحمال على عناق وعلى ظهور الموتى، الموتى غرقى، الموتى يتمنون أن تقف على مقابرهم وتدعو الله تعالى لهم. الميت يحتاج إلى ولد بار، إلى أخ، إلى صديق، إلى مسلم يقف على قبره ويدعو الله تعالى له. ولهذا نجد النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ما قبر الميت وأهيل عليه التراب يقف النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينصرف، يقف قليلا ويقول للمشاهدين الذين تبعوا هذه الجنازة، يقول: استغفروا لأخيكم، استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت، فإنه الآن يسأل. وكان هو صلوات الله وسلامه عليه نفسه يقف ويدعو ويقول: اللهم ثبت عند المسألة منطقة ولا تبتله في قبري وألحقه بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لا نذود بأصحاب القبور، النبي لا يقول هذا القول، وهذا القول باطل، وهذا الحديث موضوع مكذوب. لعن الله من كذبه على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ظل 13 عام بمكة لا يدعو إلا إلى التوحيد فقط، وهاجر إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه 10 سنوات أخرى وهو يحمي حمى التوحيد، لتكون العبادة لله، وليكون اللجوء إلى الله، وليكون الطلب من الله، ولتكون النيابة لله تبارك وتعالى. يشابه هذا القول قول باطل، نودوا بأصحاب القبور لا، وإنما القول: يا من ألوذ به. من الذي ألوذ به؟ الله. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت فاسره، ولا يهينون عظما أنت جابره. هو الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. ساقني إلى هذا الكلام قول مرسل بمعنى الحديث الذي سقط الصحابي منه. الحديث الأول المرسل ذكره الإمام الذهبي: كان النبي يسافر بالمشط والمرآة والمدهن والسواك والمدهن والسواك والكحل. حديث مرسل، لكن جاء في روايات أخرى تدل على صحة هذا الخبر. الرسول عليه الصلاة والسلام من هديه ومن صفاته أنه كان يعنى بشعر رأسه، وكان يعنى بشعر لحيته، له شعر كبير تارة يبلغ إلى حد الجمة، وتارة إلى حد الوفرة، تارة يضرب عاتقه، وتارة يقابل شحمة أذنيه، يرجله، يطيبه، يغسله، بالغسول إذا اعتكف يأتي إلى باب المسجد وتأتي عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ويخرج النبي رأسه من المسجد وتغسل رأس النبي عليه الصلاة والسلام. في عام حجة الوداع اغتسل، لبس الإزار، لبس الرداء، لبس النعلين، رجل شعر رأسه وكان يبلغ إلى العادل، دهن، جاء بالصمغ. صمغ، الصمغ معروف، غرق، جاء بصمغ، جاء بطيب، بذريرة، خلط ذلك وجعله على رأسه، لأن المسافة طويلة، 9 أيام في الطريق أو أقل أو أكثر، غبار وشمس وبراري وصحاري ورمال، تم بشعر الرأس وأبقى ولبده وجعل عليه الصمغ وطيبه. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كنت أرى وبيص الطيب، يعني لمعان الطيب، على مفارق رأس رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وصل مكة اليوم الرابع من ذي الحجة، أقام بمكة 4 أيام، هذه 8، خرج إلى منى، إلى عرفة، عاد إلى المزدلفة، عاد إلى منى يوم العيد، صحرة يوم العيد، رمى جمرة العقبة، نحر هدية، دعا بالحلاق معمر بن عبد الله، أمره أن يزيل شعر الجانب الأيمن، شعر الجانب الأيسر، حلق النبي ولم يبق من الشعر شيء، ودعا للمحلقين 3: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. في 3 أو 4 قال: والمحلقين. وبهذا نعلم انه صلوات الله وسلامه عليه كان له شعر يعنى به، وكانت له لحية تملأ صدره، لحية كبيرة تملأ صدره صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا لا يجوز لعاقل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يذم صاحب لحية، وأن يطلق بعض العبارات التي نطلقها اليوم، يقول: كن صاحب دقن مخوف، ويقولون: السبائك محلولة، لأن هذا الشعر ينقص من دماغه وعقله. أليس بالله عليكم هذا الإطلاق يدخل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ اللحية مظهر الكمال، مظهر الرجال، مظهر الأشارس، مظهر الأبطال. النساء اليوم في أمريكا وأوروبا يريدن رجلا له لحية، تأخذ لحيته وتشمه، لأنه كامل الرجولة. الذي لا لحية له رجولته قليلة، ليست بكبيرة، على قدر كثافة الشعر في المرء، دليل على عظم قوته. النبي ممنوع الصدر بالشعر، الرأس بالشعر، اللحية بالشعر صلوات الله وسلامه عليه. وشعر اللحية لا يناله إلا من أكرمه الله. المرأة لا تنال شعرا في لحيتها ولو دفعت ما في الأرض ذهب، لو دفعت ما في الأرض ذهب تريد شعرات في لحيتها، لا يمكن. وإن وجدت امرأة في شعر ذقنها شعر فر الرجال منها، هذه مخوفة. ولكن الرجل كلما كثر شعر لحيته كلما دلت، هذا كان دليلا على قوته حتى الجنسية. القوة الجنسية في الرجل الكثير الفذ اللحية. ونحن نتكلم على هذه القضية من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم اتصف بهذه الصفة، صفة الكمال، بل أمر بأن تعفى ونهى أن تحلق، وقال جزوا الشوارب وأعفوا اللحى، وقال صلوات الله وسلامه عليه لا، قال عليه الصلاة والسلام انهكوا الشوارب وأعفوا اللحى، انهكوا جزوا بمعنى خذوا واتركوا. وليس من السنة أن يحلق الرجل شعر شاربه، وإنما السنة أن يأخذ من الشارب ويحرم، أما اللحية فيعفيها. وبئس ما يقول من قال عفت الثياب بمعنى زالت ودرست، وأن النبي لما قال اعفوا بمعنى أزيلوا واتركوا، أزيلوا اللحى. يا أخي لغة العرب لغة عظيمة، اللفظ الواحد يدل على عدة معاني، فإذا كانت عفا بمعنى أزال فإن عفا بمعنى أبقى، وصنيع النبي يدل على ذلك، وصنيع الأنبياء يدل على ذلك. الأنبياء جميعا لهم لحى، هارون أخذ برأس أخيه يجره إليه، فقال له هارون يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، هذا كلام الله. ولو تتبعنا جميع أنبياء الله ورسل الله تبارك وتعالى لعلمنا أن الله تعالى أكرمهم وزينهم باللحى، ولذا كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول سبحان من زين الرجال باللحى، فإزالتها معصية وحلقها كبيرة ومخالفة لهدي رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجلان بعث بهما كسرى، فدخل على رسول الله وقد أعفيا، يعني ترك شاربيهما وحلقا لحيتيهما، فلما دخل على رسول الله حبيب أسد ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه، فلما دخل على رسول الله ورآهما على هذا الحال قال لهما رسول الله ويحكما من أمركما بهذا؟ إيش هذا المنظر المجوسي؟ هذا منظر مجوسي، شارب ولحية زالت، العرب ما كانوا يعرفون هذا، العرب ما كانوا يعرفون هذا حتى في الجاهلية. الفرس المجوس هم الذين يدعون الشوارب ويزيلون اللحى، ويحكما من أمركما بهذا؟ إيش هذا المنظر الذي أنتما عليه؟ وهو منظر شنيع، وكلمة ويحة تدل على الذم لا تدل على الإقرار، تدل على أنه كره هذا المنظر الشنيع الذي ساد في أوصافنا اليوم، ساد في أوصافنا اليوم. لا أدري ما الذي دهانا، ما الذي أصابنا؟ زالت عنا صفات العرب، شيم العرب، شهامة العرب، أخلاق العرب، سحنات العرب. العربي إذا ألقيت نظرك عليه عرفته في الحال، الدم دم عربي، ولكن إذا غير وضعه، غير حاله، غير اندامه، ترك الشارب أعفى اللحى، والبعض يترك الشارب أكبر من أصبعه هذا حتى لا يستطيع يشرب، لا يستطيع يشم، لا يستطيع يرتاح، ويرى أنه ابن عرام نفخ به الشيطان. شيطان نفخ فيه وازال اللحيه. والله منظر لو تمعن هو في منظره لعلم ان هذا المنظر كريه شنيع. ما اكمل الرجل ان يعفي لحيته وان ياخذ من شاربه وان يتصل بصفات نبيه ويتادب بادابه ويأتمر بامره وينتهي عما نهى عنه رسول الله. قال لهما: ويحكما من امركما بهذا؟ قال: ربنا امرنا بهذا. كسرى ربنا وسيدنا هو الذي امرنا بهذا. كسرى امره حجه، امره دليل. ما قال كسرى اتبع. قال النبي عليه الصلاه والسلام: اما ربي فقد امرني بان اعفي لحيتي وان اخذ شاربي وهو ديني، وهو ديني. نحن نسمع حجج واهيه، اقوال فارغه مرفوضه. اذا قلت للانسان: النبي قال جز الشوارب واعف اللحى، الجواب طيب. حتى في هذه الامور تدخلون الدين في كل شيء، دين الدين، حتى منعتم الناس من الدين وابعدتم الناس عن الدين. الاسلام ما له دخل في اللحيه وفي الشارب، الاسلام ما دخله في الثوب وفي الشعر. الاسلام دين كمال، دين دنيا ودين، دين دنيا ودين. الاسلام مهذب، الاسلام موضح، الاسلام يصقل المرء حتى اذا ما رايته من بعد وانت لا تعرفه، ان رايت قلت هذا مسلم. يا اخي ايش الدليل على انه مسلم؟ من الذي قال لك؟ فعله يقول، حاله يقول، وضعه يقول انه مسلم. واما اذا تمثل بنصراني، بشيوعي، بيهودي، بمجوسي، والله لو كان مسلم تحتار هذا ايش حاله، ما وضعه، مسلم غير مسلم، لان الوضع ليس بوضع مسلم. وربما انك ترى يهودي او نصراني قد تحلى بخلال الاسلام امرنا بها، عندما تراه لا تقول يهودي ولا نصراني. اذا الرسول لما قال كسرى، قال ربنا امرنا بهذا، قال: اما ربي فقد امرني بان اعفي لحيتي وان اخذ شاربي وهو ديني. ده الحجه على ان الدين في القلب، وان الاسلام لا دخل له في المظاهر والظاهر، هذا قول باطل. الرسول قال: وهو ديني. ما في القلب يظهر على الجوارح، ما في القلب يظهر على الجوارح. الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. هكذا قال رسول الله. فاذا كان القلب صلح هيمن على بقيه الجوارح، صار هو الامر والناهي، لليد، للرجل، للعين. العين تود وتشتهي ان ترى الجميل، ان ترى الشيء الحسن. القلب يهوى ان يكون للمرء مال، يبطش ويقتل وياخذ حتى يصبح اثر الخلق. ولكن عندما يكون القلب زاكيا طاهرا نقيا، ان هم بالزنا جمع، بالسرقه ارتدع، بفعل ما نهى الله عنه نفسه اللوامه تنهى لا تفعل، الله نهى لا تفعل كذا. يقول لي رجل صالح، يقول: اغواني الشيطان واغراني، وهممت بسوء. قال: وتهيأ لي السوء. الله تعالى قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. رجل شايب كبير عمره يزيد على 60، تهيأ له أن يزني بفتاة لم تبلغ العشرين. قال: فلما تمكنت منها تذكرت أن الله تعالى قال، أن النبي قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة أصناف من الخلق الله تعالى لا يكلمهم يوم القيامة ولا ينظر إليهم نظر رحمة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الأول شيخ زان، شيخ كبير بلغ من العمر ما بلغ 40 45 50 60 يزني بعدما شاخ وشاب. عندنا مثل يقول بعد ما شاخ والدول كتاب، بعد ما شاب يعني صار شيخ كبير، قالوا يريدون ان يعلموه يقرا ويتعلم. شيخ كبير يزني، الصغير انزنى بعدما بلغ 15 من العمر يردع ويحد ويعذب بما امر الله ان يعذب به، ويجلد ان كان بكرا، ويرجم ان كان ثيبا بعدما بلغ عمره 15 عام. قال: فرددت هذا الحديث، شيخ زاني وملك كذاب وعائل مستكبر، عائل فقير محتاج لكنه متكبر. قال: فأدركني الله برحمته وصرت أردد الحديث، شيخ زاني شيخ زاني، فتركتها. قلت له: إن شاء الله سيظلك الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. معه شهادة دكتوراه وما تعلم. اذا انا مهموم بهذا، ليه هذا عنده فيلا وانا ما عندي فيلا؟ يا اخي هذا عطاء الله، يا اخي هذا عطاء الله. لا نعارض الله، لا نعارض الله. الله يخلق ما يشاء والله يفعل ما يشاء، ولا مانع لما اعطى ولا معطي لما منع. ولا اريد ان اسمي اشخاص باسمائهم. انسان لا يقرا ولا يكتب، ما يعرف يقرا ولا يكتب، يؤتى بالخطاب ويقال له وقع فيه، يوقع على 100 مليون وهو ما يعرف، يشرب شقطه وشقطه، علموه الشقطتين هذه. ما نحقد على هذا، الله اعطاه. ولهذا قال ابو العلاء المعري: كم عاقل عاقل، كم عاقل عاقل اعيت مذاهبه، الحياة الدنيا اتعبته وهو عاقل، وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. وقول الله اعظم: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. فالله هو المعطي، لا اله الا هو، وانما علي وعليه ان نقنع بما اعطى الله وأن نرضى بما أعطى الله حتى يرتاح القلب. ولو نظرت وقارنت لوجدت أن الله تعالى أعطاك ما لم يعطه كثيرا من الخلق، وأن الله تعالى قد حال ومنع بعض الخلق كثيرا مما أعطاك أنت. أنا أعرف ثري غني جاب الدنيا كلها، ضرب يمين وشمال، والاطباء يريد ولد، ما عنده الا بنات. كلما تزوج بنت، زوج بنت، ولدت بنت، ولد، ضرب يمين وشمال حتى ذهب الى روسيا يريد ولد، ما اعطاه الله ولا الذكر. ما له يعطي ولا الذكر، الله هو الذي يعطي وهو الذي يتفضل بما يشاء، لا اله الا هو. لهذا الشيء الذي أصاب رسول الله كان له سبب، السبب هو قوله صلوات الله وسلامه عليه: شيبتني هود وأخواتها، شيبتني سورة هود والمرسلات وغيرها من السور التي فيها الأوامر للنبي، فاستقم كما أمرت، استقم كما أمرت. يا أيها المزدلفين قم الليل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. مأمور بأوامر، نحن ما أمرنا الله وما أوجب علينا قيام الليل، ولكن سن لنا قيام الليل، والعلماء قد اتفقوا على أن النبي عليه الصلاة والسلام مأمور بأن يقوم الليل، شيبته هود وأخواتها صلوات الله وسلامه عليه. الحاصل له مشك وله مرآة وله مدهن، إناء يضع فيه الدهن ويدهن به، وله سواك وله كحل يكتحل به. الكحل وردت فيه أحاديث، السواك وردت فيه أحاديث، الادهان وردت فيه أحاديث، المرآة ينظر، المشط ينتشط به وإن كان الحديث مرسل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما كانت النبي صلى الله عليه وسلم مكحلة يكتحل بها عند النوم ثلاثا في كل عين، مكحلة مكحلة فيها كحل. إثمن كان يكتحل على هذه ثلاثة اليمنى وهذه ثلاثة، ويبدأ باليمنى قبل اليسرى، لأن الكحل يجلو البصر ويزيد الشعر. أي اللي يبغى يحلق اللحى، ها الذي يحلق اللحية لا يريد الشعر، أظنه ما يكتحل. النبي يكتحل حتى يزيد الشعر ويجلو البصر، الإثمن. هكذا قال ابن عباس. وجاءت رواية أنه يكتحل في العين اليمنى مرتين، اليسرى مرتين، أو اليمنى ثلاثة واليسرى مرتين، بعد ذلك يأتي أيضا بالمرود لهذه قليل وهذه قليل صلوات الله وسلامه عليه. فالكحل سنة، إلا أن الرواية التي ذكرها هنا وهي رواية محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده أبي رافع أن رسول الله كان يكتحل بالإثمد وهو صائم، هذه رواية في إسنادها لين. وأما مجرد الاكتحال فإنه قد ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل، والكحل سنة. قال: وقال الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أن المقوقس عظيم القبط أهدى إلى رسول الله قدح زجاج كان يشرب فيه. المقوقس أهدى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ماريا القبطية، سيرين، بغلة، قدح، أهدى للنبي عليه، بعث إلى النبي طبيب من مصر، رد النبي الطبيب: إنا قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع، فلا نحتاج إلى طبيب. ماريا تسرى بها ولدت إبراهيم، سيرين أهداها إلى أحد أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، البغلة ركبها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وأوصى بأهل مصر خيرا، وذكر بأن لهم خؤولة، يعني بين العرب وبين أهل مصر خؤولة. من أين أتت الخؤولة؟ أتت من طريق ماريا، من طريق هاجر، هاجر أم إسماعيل، إسماعيل ابن إبراهيم. إبراهيم تسرى بهاجر، هاجر ولدت إسماعيل إسماعيل ابن إبراهيم. إبراهيم له زوجة سارة ذهب بها إلى مصر. ملك مصر يومها ظالم فاسق، إذا جاءت امرأة خلا بها، فإن كان معها زوجها قتل الزوج، وإن كان معها أخوها أبقى وأحيا الأخ. إبراهيم بلغه الخبر، قال لسارة: يا سارة قولي أنا أخوك، أنا وأنت في الإسلام إخوة. فلما خلا بها عظيم القلب دعت، فأصابته جعدة ورجفة ولم يتمكن منها، قال: أخرج عني هذه شيطانة. هم بها ثانية ثالثة ما قوي عليها، أخرجوها وأعطاها هاجر. هاجر لسارة، سارة أهدتها لإبراهيم، إبراهيم تسرى بهاجر، هاجر ولدت إسماعيل. أتى بهما إبراهيم إلى جبال فاران، جبال فاران مكة. ترعرع الولد، كبر الولد، جاءت قبيلة من العرب، قبيلة جرهم من قحطان من اليمن، نزلوا بمكة، جلسوا مع هاجر ومعها ولدها الرضيع الصغير، يشربون من ماء زمزم ويعطونها حقها. كبر إسماعيل عليه السلام، ولما كبر إسماعيل عليه السلام وترعرع تزوج من جرهم، من قبيلة العرب جرهم، ولد لإسماعيل ولد. هؤلاء وأولاد عرب، عرب من ناحية الأم، أما من ناحية الأب فهم من هاجر. ولذا العرب ثلاثة أقسام: بائدة زالت وهلكت، عاد تموت فصل جديد، عاربة اليمن عطرموت كندة عمان وهكذا، مستعربة عرب الحجاز الذين يعودون إلى هاجر أم إسماعيل، هؤلاء يسمون عرب مستعربة. ومنهم سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإنهم من العرب المستعربة. أما اليوم فقد اختلط الحابل بالناس، عرب اليمن تزوجوا من المستعربة، اختلطوا بالمستعربة، المستعربة اختلطوا باليمن، وهكذا وهكذا. وأكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. المقوقس أهدى للنبي قدح زجاج شرب منه رسول الله إن صح الحديث، وقال حميد الطويل: رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس، يعني بعدما مات رسول الله، فيه فضة فشده بها، قدح من خشب من نضار لعله من الطرفة، قدح كبير قليل يشرب النبي فيه الماء، يشرب النبي فيه النبيذ، يشرب النبي فيه الحليب. بقي هذا القدح إلى زمن أنس، وأنس محتفظ لهذا القدح. انكسر القدح، انكسر القدح، فالرسول عليه الصلاة والسلام أخذ هذا القدح وجعل فيه حديد، يعني خيطه بحديد حتى يبقى. أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه تتبع موضع الكسر، خاطه بفضة، لأن الفضة لا تنتن، والحديد ينتن، والحديد يصدى، والفضة لا تصدى، وهذا أمر جائز. الإنسان يشد أنفه بفضة، إذا جدع أنفه يشد بذهب، إذا جدع أنفه أسنانه يربطها بالذهب إذا احتاج إلى ذلك، بفضة إذا احتاج إلى ذلك. فإن رجلا على عهد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه جدع أنفه، فاتخذ أرنبة من حديد وأنتنت. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ أنفًا من فضة أو من ذهب، فجعل الأنف من ذهب أو من فضة. الإناء انكسر، جاز لك أن تخيط بالحديد، تخشى أن ينتن، لا مانع أن توضع سلسلة يخاط بسلسلة من ذهب من فضة. وأما أن يتخذ المرء إناء من ذهب، إناء من فضة، فنجان من ذهب، مرود من ذهب، مكحلة من ذهب، حتى المرأة لا يجوز لهم ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر وخبره صدق أن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، صلى الله العافية والسلام. قال عاصم الأحول، وقال عاصم الأحول: رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك خادم رسول الله، وكان قد انصدع فسلسله بفضة. قال عاصم: وهو قدح جيد عريض من نضار، النضار الخشب، هذا الخشب خشب من الغابة من الأثل. فقال أنس بعدما أخرج القدح: قد سقيت رسول الله في هذا القدح أكثر من كذا وكذا، يعني مرار طويلة، وهذا القدح بيدي أقدمه للنبي عليه الصلاة والسلام ليشرب منه الماء وغيره صلى الله عليه وسلم. وقال ابن سيرين: إنه كان فيه حلقة من حديد، فأراد أن يجعل مكانها أنس حلقة من فضة أو ذهب. القدح انصدع وانكسر وفيه حلقة من حديد وعملت له سلسلة من فضة، أراد أن يبدل أنس حلقة الحديد بحلقة من فضة أو ذهب. فقال له أبو طلحة عمه زوج أمي، لأن أبا طلحة تزوج أم سليم، قال له أبو طلحة: لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله، فتركه.